بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل الى المساله في كتاب البيع، الى المساله في مبحث شروط العوضين، الى المساله السابعه. قال المصنف: يجوز ابتياع جزء من معلوم النسبة كالنصف كما قال الشارح، والثلث مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلف. هذا الكلام جديد بعد أن انتهى الحديث في المسألة السابقة، وبقيت عبارة إن شاء الله نتعرض لها في الأسبوع القادم. وهذه المسألة هي مسألة أنه هل يجوز ابتياع جزء من المبيع، ولكن هذا الجزء كما نقول جزء معلوم من حيث النسبة. لما لا يكون الجزء فإذا هو يمثل حصة من المبيع، فإذا كان يمثل حصة فهو إذا يمثل نسبة من المبيع. هذه النسبة قد تكون نصف المبيع، قد تكون مثلا ثلث المبيع وما شابه ذلك. فعندما يقال جزء معلوم النسبة مشاعا، المشاع كلمة المشاع هنا قد يعني يقصد منها كما هو معلوم في الفقه هو الجزء الذي يكون مشترك. في الحقيقة يعني قراءتها تكون بصيغتين مشاع ومشاع. هنا هذه يعني هذا المشاع هو الجزء الذي يكون مشترك، ولكنه هذا ليس المقصود. كما مثلا لو كان بيني وبين شخص وبين زيدين يعني شركة في مال ما له مثلا حصة من هذا المال ولي حصة، فهذه الحصة التي لي وله مثلا هو حصته مثلا ربع المبيع، وأنا مثلا حصتي ثلاثة أرباع المبيع. هذه يعقال أنه جزء معلوم، يعني حصة جزء معلوم. ماذا مثلا بكونه مثلا ثلاثة أرباع المبيع وحصته جزء معلوم بكونه مثلا ربع المبيع، ولكن أي ربع يعني في أي ربع من هذا المال المشترك يقولون مشاع ليس مقسوما. فعندما يكون غير مقسوم خلاص يعبر عنه بأنه مشاع أو مشاع. هذا يعني ما يقولون في بيان هذه العبارة. هنا قد يقال أنه هذه الأمور التي تباع بطريقة الجزء المعلوم المشاع، هذه الأمور تارة تكون من قبيل الحبوب، يعني الشعير، الحنطة، أي مادة من هذه المواد التي يطلق عليها هذا الاسم، وتارة تكون من قبيل الجواهر، من قبيل الحيوان وما شابه ذلك. هذه عندما تكون هذه من النوع الأول وعندما تكون من النوع الثاني، فإنه يوجد فرق بين أن يكون المبيع حبوبا وبين أن يكون المبيع مثلا جواهر. لماذا؟ كأنه عندما نأتي إلى مثلا ربع هذه الحاجة يعني الموجودة اللي هي مثلا كومة من الشعير، كومة من الحنطة، هذه أجزاء الحنطة فيما بينها لا تتمايز، متساوية. قيمة مثلا ربع الكيلو مثلا من الحنطة كقيمة ربع الكيلو الآخر، وهما من يعني جنس واحد ومن يعني قيمة واحدة. لكن الجواهر أو الحيوان أو ما شابه ذلك عندما يباع له بعض الجزء، فإنه هذا الجزء قد يكون ماذا؟ قد يكون لقيمة الجزء المباع خصوصية. فإذا قيل مثلا أنه المبيع هو حيوان، أو قيل أن المبيع هو حبوب، فهل هناك فرق بين القضيتين أو لا؟ لا، ليس هناك فرق بين القضيتين. الشارح والمصنف يقولان المسألة لا تتحكم فيها هذه القضية حسب ما يرون في هذه القضية، وأنه لا فرق بأن يكون هناك جزء معلوم مشاع من حبوب أو يكون من جوهرة يباع جزءها، حصة منها، قسم منها، نصفها، ثلثها، كما أشار الشارح وما يعني تبعا لما ذكره المصنف. يقول تساوت أجزاؤه، يعني يقول المصنف تساوت أجزاؤه كالحبوب كما يقول الشارح، والأدهان اللي هي يعني هاي الدهون التي يعني عادة الأمور ليس فقط هناك حصة من هذا حصة يعني حصة التي تؤخذ منها ليس هناك فرق بينها جزءها هنا ليس مختلفا عن جزءها الآخر أو اختلفت هذه اللي هي الأجزاء مختلفة لا فرق في ذلك من قبيل ماذا يقول من قبيل الجواهر من قبيل الحياة هذا الحكم وهو أنه إذا كان هناك شيء أجزاؤه متساوية القيمة أو أجزاؤه مختلفة القيمة فإن بيع جزء معلوم كنصفه أو كنصفه أو كثلثه لا مشكلة فيه ليس هناك ما يمنع من بيعه قال إذا كان الأصل الذي بيع جزءه معلوما بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عد أو مشاهدة حتى هنا قد يقال أنه هذا الأمر هل هو مطلق يعني عندما يقال بجواز ذلك هل هو مطلق أو لا يقول يعني يقول المصنف ومعه الشارح يقول هذا الأصل الذي يباع منه هذا الجزء المعلوم هذا النصف أو هذا الربع الذي يباع منه ربعه أو نصفه هذا يجب أن يكون معلوما بمعنى أنه يكون ماذا؟ أن يكون عليه اطلاع رافع للجهالة والغرر بأنه يكون معلوما بالنسبة إلى هذا يعني بالنسبة إليه هذه المعلومية كما تقدم أنه كيف يمكن لنا أن نعلم النبي كيف يمكن لنا أن نعلمها يعني هل هناك طريقة واحدة للعلم يقولون لا طريقة العلم تختلف بحسب اختلاف الأشياء تارة الأشياء تعرف بكيلها تارة الأشياء تعرف بوزنها تارة الأشياء تعرف عن طريق عدها وأخرى لا الأشياء يعني تحتاج إلى مشاهدة كيف مثلا من قبيل الأرض هذه الأرض لا تحتاج إلى عد تحتاج إلى مشاهدة فلا مشكلة في هذا بعض الأحيان تكون هذه القضية كافية في المقام أو لا هذه كومة من الطعام صبرة فإذا كانت هذه الصبرة معلومة المقدار مشاهدة لكنها معلومة المقدار معلومة الواضح يعني الذي له علاقة بقيمة هذا الشيء عند ذلك لا مشكلة ماذا لا مشكلة في أن يباع جزء من هذه الصبرة يعني هذه الكومة التي لها تقدير معلوم وواضح لذلك قال الشارع فيصح بيع نص الصبرة الصبرة كما قلنا سابقا هي الكومة من الطعام المقدار من الطعام الذي لا يكل لم يكل ولم يوزن إنما وضع بعضه فوق بعض وهذا يقال عنه صبرة فإذا جاء الإنسان وأراد أن يشتري جزءا معلوما منه فيقال مثلا أنه يريد أن يشتري نصف هذه الصبرة لكن يجب أن يكون معلوما أن هذه الصبرة كم مقدارها حتى يكون هذا الجزء كم مقداره لأنه لا يرفع جهالة هذا النصف أو هذا الثلث أو هذا الربع إلا بمعلومية ماذا الأصل الذي هي أو التي هي الصغرى فلذلك قال فيصح نصف الصغرى المعلومة المقدار والواقع لأنه ماذا باعتبار أن هذا كاشف عن يعني كاشف عن يعني العلم بها فإذا كانت معلومة فإذا جاء الإنسان وباع واشترى نصف هذه الصبرة خلاص فإذا هذا يعمل أنه ماذا؟ يعمل أنه ما الذي ما هو المقدار الذي أخذه لأنه هذه الصبرة إن كانت مثلا طنا من الطعام وقال مثلا بأنه أريد أن أشتري نصف هذا فيعمل أنه ماذا؟ اشترى نصف طن يعني اشترى 500 كيلو مثلا وهكذا فهذه القضية وهي معرفة الأصل تجعل الإنسان المقبل على شراء هذا الجزء المعلوم عالما بمقدار ما سيأخذ لأنه لو كان جاهلا بمقدار الأصل وهو الصبرة سيكون ماذا مقدما على شراء حصة وإن كانت معلومة لكنها من جهالة الأصل وهو الصبرة اللي هي يعني المقدار الكلي لا يعلم كم سيأخذ الآن لو كان موزونا لا يعلم كم كيلو سيأخذ إن كان مكيلا لا يعلم كم رطلا مثلا كم وزنة سيأخذ إذا كان معدودا لا يعلم مثلا كم عددا سيأخذ وهكذا ولذلك يقول فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والواق وكذلك نصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الواق لأنه بعض الشاة والآر وما شابه ذلك، قد يقال أنه يوجد ما يعني يمكن أن يكون فيه مثلا تكون فيه المشاهدة مثلا كافية، فلعل الشاشة هي أفضل المخارج لمثل هذا الآر. فإذا كانت الشاشة معلومة يعني من ناحية المشاهدة من ناحية الوقت، فإذا هذه المشاهدة وهذا الوقت الذي يوضع للشاشة يكون ماذا؟ يكون علما بهذه الشاشة. بعد ذلك يشتري الإنسان نصف هذه الشاشة، ربع هذه الشاشة. عند ذلك يكون ماذا؟ عند ذلك يكون هذا يعني كافيا في صحة مثل هذا البيع. لكن قال المصنف ولو باع شاة غير معلومة من قطيع، يقال لك لك شاة أبيعك شاة من هذا القطيع. القطيع هو مجموعة من الشياه موجودة طبعا عادة أصحاب يعني أصحاب الأغنام أصحاب يعني هذه الثروة الحيوانية، عادة من النادر أن تجد إنسانا يعلم كم مثلا حيوانا لديه، لأنه عادة يعني تتوالد وما شابه ذلك. فإذا جاء شخص وقال له أريد أن أشتري منك شاة، فقال له أبيعك شاة من هذا القطيع، ولكنه ماذا كان يعني كان يعني باعتباره مالكا كان يعلم ماذا؟ كان يعلم أنه كم شاة عنده. لكن هذا الإنسان عندما جاء علم الآخر الذي هو عدد الشياه، وكانت الشياه ماذا؟ وكانت الشياه كما يقال في عمر واحد، لأنه عادة القطعان الحيوانات لا تكون بعمر واحد، توجد مثلا الصغار توجد الكبار توجد المسنات، فتكون أثمانها وقيمتها مختلفة. لكنه عندما يأتي إنسان ويقول لهذا المشتري أو الراغب في الشراء بعتك شاة من هذا يعني من هذا القطيع، فيقولون لا يصح مثل هذا البيع، لأنه يكون بيعا باطلا. لماذا يكون بيعا باطلا؟ يقولون لأنه يجب أن يعلم عين الذي اشتراه، من الذي اشتراه، من هي تلك الشاة التي اشتراها. هذه الشاة التي اشتراها الإنسان يجب أن تكون معلومة عنده. فيقولون هذا الأمر ألا يكفي فيه مثلا أن يعلم صاحب الغنم مثلا كم شاة عنده مثلا، ألا يكفي مثلا أن يكون هذا الإنسان يعلم أن شياهه مثلا بقيمة واحدة يعني أثمانها متساوية. يقولون هذا لا يكفي. لماذا؟ يقولون لأنه يبقى أن هذا الإنسان يكون ماذا؟ يكون جاهلا بعين الذي اشتراه. لذلك قال المصنف ولو باع شاة غير معلومة من قطيعين بطل، وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياء، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان هذا العدد الشياء معلوما، لكن هذا ماذا؟ هذا يقول هذا لا يكفي. بل حتى لو أضيف إلى ذلك ماذا؟ حتى لو أضيف إلى ذلك أن كانت تلك الشياه ليست متميزة وليست مختلفة من ناحية الثمن، بل أثمانها متساوية، يقول لا ليس الأمر كذلك. لماذا؟ يقول لجهالة يعني عين المبيع. قال وتساوت أثمانها لجهالة عين المبيع. هذا أحد الفروض التي يعني يفترض فيها ما يفترض فيها الخلل الذي لا يسمح ماذا؟ لا يسمح بصحة مثل هذا البيع. ثم انتقل قال لو فرض أن الإنسان قد باع قتيزا من صبرة، نقول صحة وإن لم يعلم كمية الصبر. حتى هنا القتيز طبعا هو مكيال، تارة يعني يكون مقياسا لقياس الأرض مساحة، يعني يقاس بالأذرع مثلا كذا بالأذرع، وتارة لا يمكن أن يكون مقياسا من مقاييس الكيل مكيال. من خلال هذا الكلام اللي هو مذكور يفهم أنه ماذا المقصود منه ماذا مكيال. هنا لو قيل أنه بيع قتيزا من صبرة، القتيز مكيال معلوم المقدار خلاص. فإذا لو بيع هذا المقدار الذي هو القتيل، كما لو قيل مثلا لو بيع كيلو من هذه الصبرة، يعني لو فرض أن الإنسان الآن في الشارع أنزل سيارة من السماء لا يعلم أحد الموجودين ولا هو كم مقدار هذه الأسماك، كم عددها، كم وزنها وما شابه، ولكن إذا جاء الإنسان وقال له أعطني كيلو من هذه أو قتيجا من هذه من هذا السند، هل يمكن اعتبار هذا خللا في يعني في البيت؟ أقول له ليس. لماذا؟ لأنه أساسا هذا نوع من أنواع الضرب، لأن الذي يأخذه الإنسان المشتري معلوم المقدار، معلوم المقدار. فلو كان فيها يعني في هذا في هذا هذا الكمية من السمك يوجد مثل هذا هذا المقدار، لو قال له يعني زم لي مثلا 10 أرطال، زم لي مثلا 10 كيلوات من السمك، عند ذلك يقولون لا مشكلة في هذا في هذا المقام. لكن هنا مشكلة، هذه المشكلة تتمثل في أنه عندما يقال أنه هذا الإنسان يشتري قفيزاً من ماذا؟ قفيزاً من صغرة، هل بحسب هذا الذي يظهر من خلال كلام المصنف أن هذه الصغرة يجب أن تكون مشتملة على القفيز؟ لماذا؟ يقولون لأنه قد يقال كما يعني سيذكر المصنف أنه الصبرة باعتبار أنها غير معلومة المقدار، فقد يأتي الإنسان لشراء مقدار ويقول هذا المقدار الذي يشتري ليس موجودا من ضمن هذه الصبرة، بل إن هذه الصبرة جميع ما فيها لا يصل إلى مقدار هذا المباح. فلو مثلا كان هذا السمك الذي انزل غير معلوم المقدار، ثم جاء انسان وقال لي مثلا قال له زل لي 100 كيلو، ثم بعد ذلك تبين ان هذا السمك جميعه لا يصل الى 100 كيلو، ما هو يعني المقصود من كلام المصنف؟ هل المقصود من كلام المصنف انه يقبل بان يباع من الصبرة غير المعلومه مقدار حتى وان كان ماذا؟ حتى وإن لم تكن تلك الصبرة بالمقدار يعني وافية بالمقدار الذي يريد أن يشتري هذا الإنسان أو لا؟ يقول الشارح بحسب ظاهر كلام المصنف نعم، بحسب الظاهر لا، لأنه يعني أنه هذا غير مقنوع، يعني حسب الظاهر أنه لا يوجد مثل هذا الاشتراط، يعني لا يوجد مثل هذا الاشتراط، وأنه يجب أن تكون هذه الصبرة مشتملة على القدر الذي وقع ماذا؟ على القدر الذي وقع عليه البيع او القدر النبيع كما قال الشارع بحسب الظاهر. لماذا يقول هكذا؟ لانه عندما ينظر الانسان الى ما ذكره المصنف ماذا يرى؟ يقول لو باع قفيزا من صبرة صحة وان لم يعلن كمية الصبر، فهذا يفهم منه انه هناك علاقة بين هذه الصبرة وبين اشتمالها على القفيز او لا، ليس هناك. يقول لك فإذا بحسب الظاهر أنه يجوز أن يباع القفيز من الصبرة وإن لم تكن الصبرة ماذا؟ وإن لم تكن الصبرة مثلا مشتملة على القفيز. فلذلك قال الشارح في تبرير، أولا في تبرير صحة البيع، قال لأن المبيع يعني في هذا الأمر وهو القفيز مضبوط المقدار مكيال له ماذا؟ له قدر معلوم. قال وظاهره بحسب هذا الكلام الذي هو كلام المصنف، ظاهر كلام المصنف أنه ليس من اللازم أن تكون الصبرة مشتملة على ماذا؟ على هذا القفيز، بيصح ماذا حتى مع ذلك. قال وظاهره الصحة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع، يعني على القفيز اللي هو القدر المبيع. حتى هنا قد يقال أنه ما الذي يمكن أن يعني يدل على مثل هذا الكلام؟ يقولون لأن المصنف بعد ذلك ماذا قال؟ قال فإن فقط تخير المشتري بين الآخذ بالحصة وبين الفاسخ، يعني هذا يعني أنه الآخر أن بيع القفيز من الصبرة وإن لم تكن مشتملة على القفيز لا مشكلة فيه، ولكن المشكلة تأتي متى؟ تأتي متى ما تبين يعني أستعطون هذا غير معتبر كأنه بغض النظر عنه، ولكنه لو تبين أن هذه الصبرة نقصت عن الوفاء بهذا الأمر، نقصت عن أن تكون مثلا بمقدار ماذا؟ بمقدار يعني بمقدار المبيع، عند ذلك يحصل تخير للمشتري بين أن يأخذ يعني بهذا عن هذا الأمر اللي هو موجود في الصبرة بالحصة بحقه هذا الامر من الثمن، وبين ماذا؟ وبين ان يفسخ. لماذا؟ لانه عندما اشترى هذا الامر حصلت حاله تباعد الصفقه، ومن المعلوم ان تباعد الصفقه احد الاسباب التي تاتي ماذا؟ تاتي في صالح الانسان المشتري مثلا كما هو في هذا الفرق. لماذا؟ ليكون له حق الفسخ في هذه القضيه. هنا قد يقال يعني قد يقال كما قال بعضهم انه يعني القضيه لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج يعني الى العلم، لانه ماذا؟ لان الصحه ليس مشروطه به. كأنه ماذا؟ كأنه هنا عندنا حالتان يمكن أن تحصل. أنه هناك علم بالمعنى ماذا؟ علم بالمعنى المطابق للواقع، وهناك علم بمعنى الجد. هذه قضية بعض الأحيان تفرق حتى في المنطق، لعله يعني هذا من يعني من اشتباهات منطق المظفر المعروفة. أنه العلم هل هو مأخوذ فيه المطابقة للواقع أو لا؟ في بعض الأحيان قد يقال كما يقول بعضهم أنه لا، يعني العلم يحتاج إلى مطابقة للواقع حتى يقال عليه أنه علم. هذا كلام، ولكن المصطلح الذي عليه أهل يعني المعقول وأهل المنطق أن العلم ليس مأخوذا فيه المطابقة وعدم المطابقة، بل هو ماذا؟ مطلق الجهل. هنا قد يقال أنه هذه الحالة التي أشير إليها ونص على صحتها ليست مشروطة ماذا؟ يعني ليست مشروطة يعني بالعلم، ليست مشروطة بالعلم. فهذا التفريع الذي يعني التفريع الذي حصل، هذا التفريع كأنه ماذا؟ هذا التفريع الذي حصل هو تفريع على هذه الصورة، وهي صورة عدم العلم. إذا لم يكن عالماً، العلم غير مأخوذ كأنه، إذا لم يكن عالماً عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يحصل في يعني يحصل مثل هذا الأمر، ويكون تكون مثل هذه الحالة، وهي حالة التخير بين الأخذ وبين يعني بين الأخذ بالمقدار وبين الفهم. ولكن قال بعضهم أنه قد يقال أن مسألة العلم هنا لا، ليس المقصود منها العلم الذي يكون ماذا؟ الذي جاء بوسائله المعتادة التي ماذا؟ التي تؤدي إلى 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 الضبط، لأنه إذا كانت العلوم مأخوذة بوسائل معتادة مثل هذه الوسائل اللي هي الكيل والوزن، هذا قد يقال فيه ماذا؟ قد يقال فيه أنه عادة يكون مطابقة. لكن لو فرض أن المقصود من العلم هو العلم المطلق، هذا الشخص عندما يعني هذا الأمر عندما حصل كان المعتقد بل المزوم به أن هذه الصبرة ماذا؟ أن هذه الصبرة كافية للوفاء بالقتيل، وأنه يمكن أخذ القتيل منها وتبقى ماذا؟ وتبقى منها شيء، أو أنها على كل حال يعني القتيل موجود فيها. ولكن تبين بعد ذلك أن هذا العلم غير مطابق للواقع. حتى بعضهم قال هكذا، ولكن على كلام الشارع يقول أنه إذا نظرنا إلى ظاهر عبارة المصنف ماذا نفهم؟ نفهم من هذا أنه الأمر غير معتبر. ما هو غير المعتبر أن لا نحتاج إلى العلم بالاشتمال، بل يصح حتى ماذا؟ حتى مع عدم العلم. ولذلك عند ذلك عندما قال وكأن قصد تخير المشتري بين الأخذ بالقصة وبين الفسخ، يعني ليس هناك ماذا؟ ليس هناك حالة تفقيق في المقام، ليس هناك يعني كأنه مالك ويقال بغض النظر أبيعك قتيلا من هذه الصبرة بغض النظر عن كونها مشتملة أو لا، يعني هذا كما يقال بالأعم أنه مشتملة أو غير مشتملة. ولذلك عندما جاء قول المصنف فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ بالقصة وبين الفسخ،
هذا يقول ماذا؟ يقول أمرا طبيعيا. لماذا؟ لأنه هو قد يكون كان معتقدا أنها تكفي، وقد لا يكون كان معتقدا أو لا، يعني باعه قليلا بغض النظر لم يكن مرتبطا أو ما شابه ذلك. هذا كله ما هذا كله يعني ليس من الأمور المعتبرة حتى يترتب على وجودها صحة وعلى عدمها ماذا؟ وعلى عدمها البطلان. قالت إن قصد تخير المشتري بين الأخذ الموجود منها بالحصة، أي بحصته من الثمن، وبين الفاس لتبعض الصفقة، لأنه هذا النوع من التبعض ماذا؟ يعني يوجب أو يقتضي ماذا؟ يقتضي حق الفسخ للإنسان الذي وقع معه. لكن البعض كما يقول الشارح اعتبر العلم بالاشتمال على النجية، أو لا يأتي هذا الإنسان الذي هو صاحب الحاجة صاحب هذه الصورة يقول ما يقول ماذا؟ يقول له أبيعك قتيلا وهذه صورة مستملة على هذا القتيل، يعني هي ماذا؟ هي فيها هذا المقدار والزيادة. فيقول قال بعضهم قال واعتبر بعضهم يعني بعض الفقهاء العلة باشتمالها يعني هذه الصورة على المبيع يعني على القتيل اللي هو قدر بالقتيل كما في المثال، أو لا إخبار البائع به يعني إخبار البائع بأن هذه الصبرة مشتملة على مقدار قفيز وزيادة وزيادة. قال وإلا لم يصح عند هؤلاء، يقولون هذا كأنه أقدم على شراء شيء لا وجود له. قال وهو حسن يعني هذا الأمر، وهو أن مثل هذا الأمر الاشتراك حسن. لماذا حسن؟ لأنه بالنتيجة الإقدام على مثل هذا الأمر قد يكون ماذا؟ على الإقدام على شراء شيء ماذا؟ قد يكون إقدام على شراء شيء ماذا؟ يعني غير يعني موجود. والاعتبار مثلا بقول المؤشر البائع وما شابه ذلك عند ذلك هذا يكون ماذا؟ هذا يكون مصححا للبيع الحاصل. بعد ذلك قد يحصل أنه هذا الإنسان الذي أخبار ماذا؟ كان كلامه ماذا؟ كان كلامه كما قلنا كلامه ماذا؟ من قبيل الجاد يعني من قبيل مطلق العلم، للعلم ماذا؟ للعلم بالمعنى الذي يكون مطابقا للواقع الذي يعني يقول به يعني يقول به بعضهم. ولذلك قال هذا الاشتراط وهو اشتراط العلم بالاشتمال على المبيع أو بإخبار البائع به إذا كان فنجاه نعمة. إذا لم يكن يعني لم يخبر البائع بذلك ولا كان يعني ولا كان هناك علم باشتمالها على النبي يقول لم يصح. قال وهو حسن. حتى هذا الكلام يختفي به الشارع يقول لا، قد يقال أنه مثل هذه القضية إذا شرطت بمثل هذا الشرط قد يكون ماذا؟ قد يكون يعني شرطا شبيها بالشرط التعجيزي. كيف يمكن لنا أن نأتي بمثل هذا الأمر الذي يكون ماذا؟ الذي يكون بهذه الكيفية؟ فعند ذلك ماذا قال؟ قال نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجه. هنا المصنف بعد أن قال لأن مثل هذا التوجه الذي جرى عليه بعض الفقهاء من اشتراط العلم أو اشتراط إخبار البائع بالاشتمال يقول لو قيل ماذا بأنه الظن الغالب ساكن في المقام يعني بأن الصورة مشتملة يكون ماذا؟ يكون هذا متوجها. وحتى قد يقال يعني يكون متوجها ولأنه كأن هذا الأمر وهو مسألة أن يكون هناك علم بال يعني علم بال يعني بالاجتمال كأنه لا يجتمع مع مسألة مع التفريع الذي ذكره المصنف يقول فإن نقصت لأنه هذه نقصات يعني لا كان هناك علم بعد كيف نقص. فيقول لو فرض نفرض هذا الأمر أو نقول كما قال بعض المحشين أنه لا يقول يعني من قبيل العلم الذي هو يعني من قبيل الجد ليس العلم المطابق للواقع. فيقول هنا لو قلنا بأنه لو كان هناك ظن غالب في المقام بالاشتمال لكان ماذا؟ لكان ذلك كافيا في المقام. لماذا؟ لأنه التفريع الذي أشار إليه المصنف وهو أن يحصل نقص وعند النقص يحصل مثلا يحصل مثل هذا الأمر وهو أن يخير بين أن يأخذه بحصته من الثمن أو بين أن يفسخ تقول هذا يتناسب مع مثل هذا الأمر لأنه لو قلنا بالعلم فكأنه من البعيد جدا أن يكون هناك علم ثم بعد ذلك يتبين ماذا؟ يتبين وجود نقص. فإذا أردنا أن نأتي بما يعني بما يمكن عده متناسبا مع ما أشار إليه المصنف، كأنه أخذ الظن الغالب، ماذا؟ أخذ الظن الغالب يتناسب مع مثل هذا التوجه. قال نعم، لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها، يعني باشتمال الصبرة عليه، يعني على القدر المبيع، كان متجهان، يعني لو قيل كان هذا كلام متجهان يعني كان مقبولان. ويتفرع عليه، هذا اللي ذكر بعد ذلك في الفرع الذي فرض فيه ماذا؟ وجود النقص. ويتفرع عليه، هذا لماذا يتفرع عليه؟ يقول لأن يعني كأنه هذا لا يريد أن يقول، كأنه يقول تفرع النقصان على مثل هذا الأمر، وهو أن يكون هناك ظن غالب باشتمال الصبرة على هذا المقدار أمر طبيعي. لكنه أخذنا العلم ماذا؟ قد يكون كأنه فيه قدر، لأنه هذا الأمر إذا أخذ فيه العلم فمن البعيد جدا ماذا؟ فمن البعيد جدا أن يكون مع وجود العلم، لأنه قضية العلم بمثل هذه الأمور تكون ماذا؟ تكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الكيل والوزن والعد. ومن البعيد جدا أن يأتي الإنسان يحصل عنده علم ثم بعد ذلك يتبين ماذا؟ يتبين أنه ليس يعني ليس موجودا، هذا الأمر الذي يقول به بوجوده ليس موجودا. نعم، لو قلنا أنه ظن غالب بحسب خبرة هذا الإنسان البائع، ظنه الغالب أن مثل هذا المقدار يمكن أن يكون فيه هذا المقدار من المبيع، فباع هذا المقدار، ثم بعد ذلك تبين أنه لا، أن هذا لا 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 يفي بماذا عند ذلك عاد من طبيعي جدا. لذلك يتفرع عليه ما ذكره، يعني هذا اللي هو تخير المستمع عند نقصان الصبرة مثلا بين الفتح لتباعد الصدقة والرضا بما بقيه، هذا تفرعه على مثل هذا الفرض، وهو أن يكون المأخوذ فيه الظن الغالب أمر طبيعي، لأن هذا الظن قد يكون ماذا؟ قد لا يكون مطابقا للواقع. قال كان متجهان، يعني أمرا مقبولا ويعني طبيعيا. ويتفرع عليه ما ذكره من هذا في هذا الفرض الثاني، هو الفرض الذي يعني يكتشف فيه وجود النقص في الصبرة. قال ما ذكره أيضا، لأنه طبيعي أن يكون هذا الظن الغالب ليس مطابقا للواقع. قال واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة. حتى هنا يقول هنا في هذه الحالين هناك احتمالات كثيرة وفروض، والمصنف يعني بعضها ذكره والبعض الآخر ماذا؟ والبعض الآخر لم يشر إليه. فيقول هذه الأقسام بيع الصبرة عشرة أقسام، ذكر المصنف بعضها منطوقان، يعني ذكرها نصان منطوقان، وبعضها مفهومان. واضح؟ يعني مفهوما يعني الذي يفهم على عكس، يعني الذي صحح فيه البيع يكون له مفهوم خاص. هذا بحسب الأصول موجود أنه يفهم شيء بحسب المنطوق، ولكل منطوق مفهوم، هذا المفهوم يعبر عنه ماذا؟ مفهوم المخالف. فيقول الأقسام التي تذكر لبيع الصبرة ليست كما ذكره المصنف، لا هي كثيرة، ولكن المصنف ذكر بعضها منطوقان، كما مثلا في بيع مثلا بيع نصف الصبرة المعلومة، بيع قفيز من الصبرة، أو باع قفيز من الصبرة، هكذا. وبعضها مفهوما، يعني أنه من خلال هذا الذي ذكره يفهم يعني عدم صحة بيع نصف الصبرة غير المعلومة، كما يفهم من قوله بيصح بيع نصف الصبرة مثلا المعلومة. وجملة هذا الكلام يعني بصورة إجمالية، هذه الصبرة إما أن تكون معلومة المقدار، تقدم هذه الصبرة إما أن تكون معلومة المقدار، معلومة يعني معلومة المقدار، أو لا تكون معلومة المقدار، لأننا إما أن نكون نعلم بمقدار هذه الصبرة أو لا نكون على علم بمقدارها. قالت إن كانت معلومتان صح بيعها أجمع. لو كانت عندنا صبرة وهذه الصبرة تارة تكون معلومة وتارة تكون مجهولة، إذا كانت معلومة صح بيعها أجمع، وأجمع صح بيعها. يعني جميعه، ثم بيع جزء منها. أي جزء؟ قال جزء معلوم مشاع، وبيع مقدار ثقتي تشتمل عليه، وبيع كل قفيز بكذا. حتى هنا ثالثا تكون هذه الحالة الأولى، وهي أنه تكون هذه الصبرة تكون معلومة. فعندما تكون الصبرة معلومة يكون ماذا؟ يكون بيعها أجماع صحيح، هذا قسم أول يبقى. وبيع جزء منها معلوم مشاع، هذا قسم آخر. وبيع مقدار كقفيز، هذا قسم ثالث منها تشتمل عليه. وبيع لا، بيع كل قفيز بكذا، كل قفيز بكذا. هنا كما يعني يقول هنا كما يقول أنه عندنا أربعة أقسام كلها ماذا؟ كلها صحيح، بيعها أجمع، بيع مقدار معلوم، بيع مقدار كقفيز، وبيع كل قفيز بكذا، كل قفيز بكذا. أما لو جئنا إلى المقدار الذي أشار إليه وهو بيع كل قفيز منها بكذا، فهنا بيع كل قفيز بكذا يقول لا مشكلة، هذا ليس هناك فيه مشكلة. أما بيع كل قفيز منها بكذا يقول هنا هذا فيه مشكلة. لماذا يعني يعني فيه مشكلة؟ يقولون بأنه هذا القسم الذي هو القسم الخامس من أقسام هذه الصبرة المعلومة التي لا يصح البيع فيه، وجهما عدم كون البيع لهذا القسم صحيح هو يعني القفيز الذي هنا يذكر من حيث المقدار أو من حيث يعني عدد هذا المقدار غير معلوم. هنا كيف يمكن؟ كيف يمكن يتفرق بين أنه بيع كل قفيز بكذا وبيع كل قفيز منها بكذا؟ حتى شنو الفرق؟ بيع كل قفيز يعني نعلم ما الذي سنشتري، بيع كل قفيز بكذا، كل قفيز له مثلا ثمن خاص، يقول هذا ليس في مشكلة لأن القفيز يجوز بيعه حتى واحد أو تعدد. أما عندما يقال بيع كل قفيز منها، هذا القفيز الذي يكون من هذه الصبرة، هذه القفيز الذي يكون من هذه الصبرة غير معلوم العدد، نحن لا نعلم كم قفيز في هذه الصبرة، لذلك نقول أنه لو بيع كل قفيز بكذا لا مشكلة. أما أن يكون كل قفيز منها بكذا، هذا الذي يعبر عنه بهذا التعبير وهو كل قفيز من هذه الصبرة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القول لأنه منضبط. لماذا؟ لأنه ليس معلوما من حيث المقدار أنه هذه الصبرة فيها قفيز واحد أو لا، فيها قفيزان أو لا، فيها ثلاثة أو فيها أربعة أو فيها خمسة. لا يمكن لنا ماذا؟ لا يمكن لنا أن نصحح القسم الخامس. نعم القسم الرابع وهو كل قفيز يباع بثمن خمس، لأنه بعد ذلك تكون القضية متوجهة إلى القفيز نفسه لا إلى القفيز الذي هو جزء من هذه الصبرة، لأننا لا نعلم لحد هذه اللحظة كم هو مقدار يعني كم مقدار القفيز الموجود في هذه الصبرة. فإذا جعلنا القفيز الذي يباع كل قفيز وقيدناه بأنه من هذه الصبرة، عند ذلك يجب علينا في المرحلة السابقة أن نعلم أن هذه الصبرة كم قفيزا فيها، وهذا لا نعلمه. من هنا قال أنه يصح الأول والثاني والثالث والرابع، ولكنه لا بيع كل قفيز بكذا، حتى وإن كانت ماذا؟ حتى وإن كانت هذه الصبرة معلومة. فيقال أنه الأقسام هذه الصبرة ذكر منها المصنف مقدارا ف فإذا كانت معلومة فيصح أربعة أقسام من المعلومة، وهو بيعها جميعا، بيع جزء معلوم، بيع قفيز، وبيع كل قفيز، ولا يصح القسم الخامس وهو بيع كل قفيز من الصبرة بكذا، لأنه يؤدي إلى جهالة ما اشتراه الإنسان، لأنه لا يعلم كم قفيزا موجودا فيه. هذا بالنسبة إلى المعلومة. أما بالنسبة إلى المجهولة، قال والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام إلا الثالث. حتى هنا بيعها جميعا لأنها غير مجهولة، لأنه هذا بيع مجهول، بيع مقدار، بيع جزء معلوم جزء منها كذلك، بيع مقدار كقفيز تشتمل عليه. يقول هنا صحيح. لماذا؟ قل أنه هذا الأمر هو يحدد نفسه. فعندما نقول بأنه هذه الصورة مجهولة، نعم قلها مجهولة، ولكن هذا الجهل ماذا؟ هذا الجهل لا يؤدي ماذا؟ لا يؤدي إلى بطلان بيع القفيز. لماذا؟ لأن معلومية هذا القفيز أو هذا المقدار المباع هو يحدد نفسه، هو قفيز يحدد نفسه. إذا كان في هذا الأمر لماذا؟ لأنه تحديد المبيع بالقفيز لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة له بمجهولية أو معلومية الصغرى. نعم تحديد المبيع بالجزء له علاقة ماذا؟ بمعلومية الصغرى، لأنه إن قلت جزءها أي نصفها، جزءها أي ربعها، جزءها أي خمسها، ما مقصودك من الخمس؟ خمس ماذا؟ ليس معلوم.
أصلاً.
نعم.
قال والمجهول يسألها في جميل أحسام خمسة قد أحسام نبطلناها بالمعلوم.
خب يعني كانه مقدار متيقن. يعني في الجميع ليس فيها ماذا؟ ليس فيه تفريق في الأحسام جميعا، كل الأحسام يقول سواء التي كانت صحيحة في المعلومة أو التي كانت باطلة. هذا داخل كما يقال قهران. فيقول إذا كان هناك تحديد، هذا التحديد لا يؤثر فيه مجهولية الصبرة، عند ذلك يكون صحيحا. وهذا الأمر لا ينطبق ماذا؟ لا ينطبق إلا على القسم الثالث الذي هو بيع مقدار كقفيز تشتمل عليه. واضح؟ نعم.
القسم الخامس
عن
الشهادة
كم قفيزا في هذه؟
حسب مقدار
هو المقدار، ما معلوم كم قفيزا؟ كل قفيز منها كم قفيزا فيها؟ لا معلوم. فمن هذه الجهة عندما هذا الأمر يجب أن يترتب عليه وضع ثمن في مقابل هذا، كل قفيز كم هذا؟ لا معلوم.
يعني عدد القفيز يعني
الصغر هذا
مقدار كل قفيز؟
لا، المقدار أن البيع حصل على ماذا؟ على كل قفيز من هذه الصورة، كل قفيز نشتريه بكذا، هذا كل قفيز غير معلوم، غير معلوم. لماذا غير معلوم؟ لأنه إحنا الآن نعلم هذه الصورة، لكن كم قفيز فيها لا نعلم. فمن هذه الجهة قالوا أنه إذا قلنا أنه كل قفيز من هذه الصورة فهذا يرجع إلى مجهولية ما وقع عليه البيع، لأنه لا نعلم كم قفيز فيها. لذلك نقول أنه كل الأقسام السابقة تصح إلا هذا القسم، وفي الحالة الثانية التي تكون فيها الصبرة مجهولتان لا، تكون كل الأقسام باطلتان جميع، يعني جميعها باطلة إلا ماذا؟ إلا القسم الثالث. لماذا؟ لأن مجهولية الصبرة ومعلوميتها لا يؤثر سلبا، لا يؤثر سلبا بالنسبة إليه، يعني لا يؤثر خللا في هذا المقام، لأنه لو تصير قفيزا تشتمل عليه خلاص، فهذا القفيز هو الذي يحدده وحددوا نفسه. فالتبقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم الحمد لله، ولا كان متعلق لكن على كل حال لأنه يعني فيه يعني كلام تحتاج إلى تفصيل. إن شاء الله من بينكم إياها على هذه الأقسام ممكن واضحة، بينكم إياها على ورقة أو ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. نعم تفضل.
المخططات
أو نعم. إن شاء الله.